بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
المرأة والإعاقة، كتاب تربية تطويرية، ترجمة ذيب الزبيدي. وقد تمت ترجمة هذا الكتاب إلى العربية وطباعته على نفقة المكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين بالرياض المملكة العربية السعودية عام 1991 ميلادية. حقوق الطبع محفوظة لمكتب اتصال خدمات المنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. تصدير المرأة والإعاقة هو الكتاب الأول من سلسلة المرأة والتنمية العالمية الذي تولى المكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين ترجمته إلى اللغة العربية وطباعته وتوزيعه، بعد أن قام أيضا بترجمة وطباعة كتاب المبادئ التوجيهية لبرنامج اليونيسيف الإعاقة لدى الأطفال والوقاية والتأهيل. وهذا الكتاب هو من بين مجموعة كتب للتوعية صدرت عن مختلف وكالات الأمم المتحدة وطبعت بجميع اللغات الرسمية المعتمدة في الأمم المتحدة عدا اللغة العربية. لهذا آلينا على أنفسنا العمل على ترجمة مختارات من هذه الكتب إلى اللغة العربية وطباعتها وتوزيعها في العالم العربي. ونظرا لفائدتها للقارئ العربي بعامة وللمهتمين والمختصين بشؤون المعوقين بخاصة، وحيث إن هذا الكتاب يتضمن ثروة من المعلومات المفيدة حول ما يجري في هذا الميدان حاليا وما لا تزال الحاجة ماسة لعمله، فقد قام المكتب الإقليمي لشؤون المكفوفين بنشر هذا الكتاب باللغة العربية إتماما للفائدة. يمكن أن يكون هذا الكتاب مصدرا رئيسا للمعلومات ومرجعا لكافة المهتمين بتحسين وضع المرأة المعاقة وتعميق فهم قضاياها الأساسية المشتركة. والله ولي التوفيق. عبد الله ابن محمد الغانم. تصدير بقلم السيدة شانيري هيس نائب مدير عام منظمة العمل الدولية. إن المساواة في الفرص وفي التعامل مع المرأة لا زالا هدفين نأمل بلوغهما في معظم المجتمعات. فالمرأة المصابة بعجز جسدي أو عقلي تواجه إعاقة مزدوجة. ومع ذلك فإن هذا الكتاب الحديث عن المرأة والإعاقة يعطينا سببا للتفاؤل، فهو يحدد بإيجاز المشاكل المعقدة لحالات العجز والإعاقة بين النساء ويمهد السبيل من أجل العمل وإيجاد الحلول. لكن لماذا التركيز على تأثير العجز والإعاقة على المرأة بينما هو بالتأكيد ليس مشكلة خاصة بالمرأة؟ مهما تكون الإحصائيات التي نملكها عن هذه القضية على ضآلتها، فهي تبين أن كون الإنسان المخلوق أنثى وذات إعاقة، سواء إعاقة خطرة أو غير ذلك، تكون في العادة كافية لوضع هذا الفرد في حالة بائسة جدا. ومع أنه تم بعض التقدم بشأن تحسين وضع المرأة بوجه عام، فإن النساء المصابات بالإعاقة ظللن مجموعة مهملة بشكل كبير. وقد أدى هذا الإهمال في أحوال كثيرة إلى مصاعب وألوان من الحرمان المفرط غير الضروري وحتى إلى مآس. لا شك أن هنالك مسؤولية عظمى علينا جميعا، سواء في الخدمات الدولية أو الوطنية أو المحلية، ولحث الآخرين والتأثير عليهم لمساعدة النساء المصابات بالإعاقة لاكتساب الإحساس بجدارتهن بالاحترام والإجلال وتحقيق الشعور بالكرامة. فإذا أصابت الكلمة الرئيسة في هذا الكتاب كبد الحقيقة بإدراك أننا بصرف النظر عن عجزنا نحن جميعا أعضاء في الجنس البشري الذي يمكن أن نقدم له بطريقتنا الخاصة إسهامات واهبة من المهارات والدعم المناسبين، بشكل تنزع فيه عن المرأة المعاقة وصمة العول وكونها عبئا على المجتمع بشكل يقف فيه المجتمع ككل ليكسب ويفوز، وذلك بتبني طرق إيجابية للعجز والإعاقة. ومن ثم تكون الجهود التي بذلت في إعداد هذه الوثيقة جديرة بالاهتمام. إن الثقة بأن هذا الكتاب سيؤثر على المرأة المعاقة سوف تترجم في النهاية، وأنا على ثقة تامة من ذلك، إلى إنجازات صلبة في مكان العمل وفي سائر مظاهر الحياة اليومية. ولربما بنفس الأهمية سوف يقوي هذا الكتاب توجها مضيئا فيما بين الأشخاص الأسوياء الأقوياء نحو أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة ذات الإعاقة في اقتصاد الأمة وفي المجتمع. ملاحظة تفسيرية: كان قد تم إعداد موضوع المرأة والإعاقة في بداية الأمر بشكل مجموعة مقالات تتضمن معلومات عن المرأة والإعاقة، وذلك عام 81 و900 ميلادية كإسهام في السنة الدولية للمعوقين. وقد قررت الأمم المتحدة مؤخرا تحديث مجموعة المقالات هذه نظرا لأهمية الموضوع وبسبب الاهتمام الشديد الذي أثارته هذه المعلومات. لقد وردت بعض مقالات الوثيقة الحالية المنشورة في كتاب من عدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ومن المنظمات غير الحكومية ومن الموظفين الفنيين المختصين ومن النساء المعوقات أنفسهن. وبينما كانت الاستجابة الدولية سارة ومرضية من حيث الحجم، فإن التغطية لم تكن كما كان مؤملا، إذ وردت مقالات كثيرة عن المرأة العاجزة التي تعيش في المدن بالبلدان الصناعية أكثر مما ورد عن المرأة العاجزة التي تعيش في المناطق الريفية في العالم النامي. ونتيجة لذلك فإن الصورة التي يقدمها هذا الكتاب من المعلومات عن أوضاع ومشاكل المرأة ذات الإعاقة لا تظهر القصة بكاملها، إلا أنها على كل حال تشير إلى الميدان الذي نحتاج فيه لمزيد من المعرفة. لقد كتب مواد الكتاب مجموعة من قراء ذوي أذهان متفتحة واسعة الاطلاع، والمؤمل أن تثبت فائدة هذا الكتاب ليس لدى المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية فحسب، بل أيضا لدى أولئك العاملين في ميدان التنمية الاجتماعية ولدى أولئك الذين يعملون لصالح تقدم المرأة بعامة والمرأة ذات الإعاقة بخاصة. ولقد استهدف كذلك فني التأهيل والعاملين فيه والنساء والرجال ذوي الإعاقة وأسرهم ومجتمعاتهم. إن الهدف الرئيس لهذه الوثيقة هو توفير المعلومات عن المشكلات الخاصة التي تواجهها المرأة المعاقة للبقاء فقط على قيد الحياة، وفي محاولتها إيجاد مكانها المناسب ضمن أسرتها وفي المدينة أو البلدة أو القرية التي تعيش فيها. قد تكون بعض المعلومات التي نوقشت أخلاقية، بمعنى أنه مثل كل شيء توجد هناك أكثر من طريقة لرؤية الصورة الحقيقية، إذ أن الصورة الحقيقية قد تبدو مختلفة لمختلف الناس اعتمادا على دورهم الخاص ومواقفهم وعلى السلطة التي يمتلكونها لفعل الأشياء. إن المقالات أو أجزاء منها المنشورة للمرة الثانية في هذا الكتاب موضحة في جدول الأعمال بخط مائل هذا، ولسوف يظهر كتاب المرأة والإعاقة بطبعات في اللغات التالية: الإنجليزية، الفرنسية، الأسبانية والعربية، وفي النية أيضا إصدار طبعة خاصة بالمعوقين بصريا أي بالنقش النافر برايل. كما يهدف هذا الكتاب أيضا للإسهام في زيادة الوعي الدولي، إذ أنه يقدم عرضا لوضع النساء ذوات الإعاقة وحالتهن بفصاحة وبلاغة من خلال أقوالهن ومعاناتهن وبطريقتهن الفريدة يمكن أن يصلح كعامل أو تأثير ملهم للجميع. شكر وامتنان. ترغب مجموعة لجنة الأمم المتحدة للمعلومات المشتركة مع المنظمات غير الحكومية للمرأة والتنمية أن تعبر عن الشكر للمنظمات التالية على مساهمتها في إعداد هذا الكتاب: هيئة تنسيق وتحديث هذا الكتاب، منظمة العمل الدولية ILO قسم التأهيل المهني، المشاركون في تحرير هذا الكتاب: المنظمة الدولية للأشخاص المصابين بالعجز، منظمة الإمباكت، المبادرة الدولية استعدادا للعجز الممكن تفاديه، اللجنة الإفريقية الدولية حول الممارسات التقليدية، رابطة جمعيات الصليب والهلال الأحمر، المجلس الدولي للمرأة اليهودية، الاتحاد اللوثري العالمي، منظمة التأهيل الدولية RI، خدمات الارتباط غير الحكومية في الأمم المتحدة، منظمة اليونيسيف، مركز الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية، شعبة تقدم المرأة، وحدة الأشخاص المعوقين، المجلس العالمي للكنائس، منظمة الصحة العالمية WHO. ولقد أمكن إخراج هذا الكتاب نتيجة للإسهامات المالية المقدمة من مركز الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية، شعبة تقدم المرأة، وحدة الأشخاص المعوقين، الصندوق الطوعي الخيري لعقد الأمم المتحدة للمعوقين، لجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين ومكتبها الإقليمي، الصليب الأحمر النرويجي، حياة جديدة، منظمة التأهيل الدولية. كما ترغب مجموعة لجنة الأمم المتحدة للمعلومات المشتركة مع المنظمات غير الحكومية للمرأة والتنمية أن تشكر جميع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية والأفراد الذين تقدموا مشكورين بمقالات ومعلومات لإعداد هذا الكتاب، وسوف يشار للمراجع ويوجه الشكر والامتنان حيثما استخدمت وتمت الإفادة منها. ماذا يعني العجز والإعاقة؟ يوجد هناك فرق بين العجز والإعاقة، فالنساء العاجزات لسن معوقات في جميع الظروف أو في أي شيء يفعلنه، فالعجز يجب أن لا ينظر إليه بأي حال على أنه إعاقة. قد يكون العجز عجزا دائما، فعندما تفقد امرأة ما ساقا في حادث فإن حالة العجز هذه سوف تدوم طوال حياة تلك المرأة. قد تكون إعاقة في المشي مثلا، أو ركوب دراجة، أو العمل نادلة في مطعم، ولكنها ليست كذلك أثناء لعب الورق أو طبخ وجبة طعام أو العمل مشغلة لكمبيوتر. لذا يجب أن يكون الاهتمام الرئيس لكل امرأة عاجزة هو التركيز على قدراتها ومواهبها وليس على ما لا تستطيع عمله، وكذلك تركز الوكالات والأفراد المهتمون على رعايتها. مقدمة. تم بالصدفة في أحد شوارع باريس لقاء غير متوقع، عندما توقف ممثل شاب ليواسي أما باكية مع طفل معاق. أوجد هذا اللقاء في نفس الشاب وميض اهتمام بذوي الإعاقات الشديدة، والذي دفع الفتى ليقوم بحملة ناجحة لمصلحتهم. ولقد تسبب نتيجة لجهوده في إحداث تغيير جديد في القانون الفرنسي يلزم الحكومة بتقديم بيوت مناسبة للمعاقين بإعاقة شديدة، وشخص واحد فقط يستطيع أن يقوم بالتغيير. حاشية: كفاح رجل واحد من أجل المعوقين، بقلم باري جيمس، صحيفة هيرالد تريبيون الدولية، بتاريخ 24 من فبراير شباط سنة 1989 ميلادية. انتهت الحاشية. وبرغم أن هذا الكتاب الحالي بنسخته الحديثة عن المرأة والإعاقة الصادر عن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، مصمم ليكون مصدرا للمعلومات ومبادئ توجيهية للعمل الهادف إلى تحسين نوعية حياة المرأة المعاقة، فإنه يوفر أيضا لقاء عرضيا بطبيعته. باعتماد اتخاذ شكل كتاب بحجم معتدل وبمزيد من المعالجة العامة، فإن هذا الكتاب الحديث يمكن أن يخدم كمذكرة وأداة لفتح العيون على جمهور أكبر ضمن عالم الإعاقة وخارجه، ويمكن كذلك أن يحدث وعيا وإدراكا إن لم يحدث عملا من قبل الأفراد والجماعات الذين لم يعلموا شيئا من قبل عن مأزق المرأة المصابة بالإعاقة وظروفها، كما يبين للمرأة المعاقة ذاتها الإمكانات والمردودات التي يمكن أن تجربها المشاركة الشخصية في قدرها المقدر عليها. هذا الكتاب يمكن النظر إليه أيضا كفرصة للتقدير والتقييم تلي السنة الدولية للمعوقين عام 1981 وعقد الأمم المتحدة للمرأة بين عامي 76 و 900 وألف إلى عام 85 و 900 وألف ميلادي، والآن عقد الأمم المتحدة للمعوقين بين عامي 83 و 900 وألف إلى عام 92 و 900 وألف ميلادية الذي يتقدم ويشرف موشكا على نهايته. وقفة هامشية للقارئ، كان ذلك أثناء طبع ذلك الكتاب وقد انقضى العقد الخاص بالمعوقين. يوجد هناك تشابه يدعو للقلق في البيانين اللذين أعدتهما منظمة التأهيل الدولية مباشرة قبل بداية عقد المرأة، وقدمتهما للأمم المتحدة في شهر حزيران يونيو سنة 75 و 900 وألف ميلادية، والاستنتاجات التي قررها المؤتمر العالمي لاستعراض إنجازات العقد الذي عقد في نيروبي بكينيا في شهر تموز يوليو سنة 85 و 900 وألف من الميلاد. يشدد كل من البيانين على المأزق الخاص بالمرأة التي تعاني من العجز في الوصول إلى حياة مجتمعها، كما يشير البيانان إلى العبء غير المتكافئ في التغلب على مشكلات ومصاعب العجز التي تثقل كاهل المرأة في أي مجتمع كان. في الحقيقة لا يوجد هنالك فرق ذو شأن في المفهوم بين البيانين، فمع أنه جريء في الواقع إعداد أهمهما في بداية عقد الأمم المتحدة للمرأة، والآخر تم التعبير عنه في نهاية العقد في نقطة زمنية قريبة من منتصف عقد المعوقين، فإنه لم يتضح أي فرق أبدا في المسائل التي تطرق إليها. فمنذ بداية عقد المرأة إلى نهايته لم يحدث أي تغيير يذكر، لا في المفهوم ولا في الأهداف ولا في الواقع الصعب الذي ما فتئت المرأة المعاقة تواجهه في كل مكان من العالم. حاشية: المرأة والإعاقة، بقلم سوزان هامرمان، أمين عام منظمة التأهيل الدولية، مؤتمر حول المرأة ذات الإعاقة، نيويورك، شباط، فبراير سنة 86 و 900 وألف ميلادية. انتهت الحاشية. ومن المفيد أن نلاحظ أنه في مؤتمر نيروبي ما وجدت امرأة معاقة واحدة في أي وفد وطني ما عدا وفد أستراليا. فضلا عن ذلك، فإنه عندما كانت 100 امرأة معاقة تقريبا غير مندوبات يجتمعن يوميا في حلقة تدريبية متزامنة مع المؤتمر، كنا يجتمعن في العراء بسبب تعذر وصولهن للتسهيلات المتوفرة. ومن حسن الحظ أن المؤتمر لم يعقد في فصل الشتاء في جو بارد. العون الذاتي موضوع متكرر، ومع ذلك فإن الحلقة التدريبية ذاتها هي أيضا إشارة أخرى إلى أن النساء المصابات بالإعاقة يبحثن بشكل متزايد عن تعبير مشترك ويطالبن بحقوقهن كعضوات في الجنس البشري. فالعون الذاتي في الحقيقة هو موضوع يتكرر كثيرا خلال البرامج والمشاريع والتوصيات والنتائج التي تم التوصل إليها من قبل المنظمات المختلفة والوكالات المعنية بالمرأة والإعاقة. لقد قصد بعقد الأمم المتحدة للمعاقين أن يكون إطارا زمنيا لتنفيذ برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، و وحصيلة عظمى للسنة الدولية للمعوقين. ومع ذلك فإن برنامج العمل نفسه وجد ناقصا ودون المستوى المطلوب من قبل لجنة خبراء مؤنفة في معظمها من أشخاص المعوقين. عقدوا اجتماعهم في ستوكهولم في شهر آب أغسطس من عام 1987 لتقييم تنفيذ البرنامج، وقد توصل المجتمعون إلى أن البرنامج أخفق في إدراج تأكيد كاف على احتياجات المرأة المعاقة وفي وجوب إعطاء اهتمام خاص لتحسين وضعها. بالرغم من مواطن النقص في بعض المجالات، فإن الجهود المدعومة والمنسقة تبذل باطراد من قبل الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية لمساعدة المرأة التي تعاني من الإعاقة، جالبة شعاعا من الأمل إلى داخل عالمها الظليل. مثل هؤلاء النسوة يصبحن الشغل الشاغل للمنظمات غير الحكومية كمنظمة التأهيل الدولية RI التي تعمل جاهدة لإيجاد تغيير في المواقف التي تواجه المرأة المعاقة. ومن خلال المؤتمرات العالمية التي تنظم وتعقد كل 4 أعوام من خلال شبكة 120 منظمة أعضاء فيها من 80 دولة لتركز الانتباه العام على مسائل تتعلق بالوقاية من الإعاقة ثم التأهيل، تشتمل على موضوعات محددة عن المرأة والإعاقة. كما أن بعض المنظمات غير الحكومية الأخرى لها لجان خاصة وأعضاء تتألف في معظمها من نساء مصابات بإعاقات مختلفة. فمنظمة المعوقين الدولية DPI مثلا لها لجنة دائمة تعنى بشؤون المرأة المعاقة وتعقد حلقات دراسية وحلقات تدريبية خاصة. ولدى الاتحاد العالمي للمكفوفين WBU لجنة دائمة تعنى بوضع المرأة الكفيفة وتقوم بتنظيم حلقات تدريبية مكفولة لها. كما أن الجمعية العالمية للكشافات والمرشدات لديها مشاريع عديدة تعنى بالفتيات المعاقات، والمنظمات غير الحكومية الأخرى بما فيها الاتحاد الدولي للمسنين والاتحاد الدولي لجمعيات التصلب المتعدد أيضا تلزم نفسها القيام بدراسات خاصة تتعلق بالمرأة المعاقة. مجالات اهتمام جديدة. بالإضافة إلى التعامل مع الاهتمامات المألوفة مثل الوقاية والتعليم والتأهيل المرافقة للمرأة والإعاقة، فإن هذا الكتاب الحديث يوجد مجالات للاهتمام وتسلط الأضواء عليها مع فصول جديدة حول مواضيع مثل مانح الرعاية، الظل الطويل للإعاقة، المرأة المسنة والإعاقة، الإعاقة والشيخوخة، وبعض الطرق التي تنطلق المرأة المعاقة فيها من شرنقة التعوق آفاق جديدة. إن مساعدة المرأة المصابة بالإعاقة على تحقيق مشاركة كاملة وتكافؤ يتوقف على المواقف الإيجابية والبناءة، ودون هذه المواقف فإنه حتى التقنيات الأكثر تعقيدا تكون عقيمة وبدون جدوى. لهذا فقد جرى إعداد هذا الكتاب من أجل تقوية الجهود المشتركة التي تلزم بإيجاد تغيير في المواقف والاتجاهات. الجزء الأول، وصمة العجز. كثير من النساء المعاقات يجري التمييز في المعاملة ضدهن فقط لكونهن نساء، ووجود إعاقة يزيد هذا التحامل والتحيز. يظهر ذلك بشكل بارز في البلدان النامية حيث توجد غالبية ملايين النساء المعاقات. ومن جانبهن فإن الإعاقة في أحوال كثيرة تضعف إلى حد بعيد دورهن المتدني حتى في منازلهن. إن وصمة العجز مع أساطيرها ومخاوفها تزيد من عزلتهن الاجتماعية، وعندما لا تتوفر أو تتاح تسهيلات التأهيل يصبحن قاعدات وحبيسات المنازل وتصبح عزلتهن تامة وكاملة. الإعاقة وتحدياتها. يمكن القول إن المرأة المعاقة لا تعاني من التمييز العادي ضد الأنثى فحسب، بل أيضا من تحامل وتحيز أكبر ضدها بسبب التصريح بإعاقتها بشكل واضح. ومن ناحية ثانية فإن هذا التحامل المزدوج هو السبب الجذري للمنزلة الوضيعة للنساء المعاقات، جاعلا منهن أعظم مجموعة متضررة في العالم. وهذا التحامل المزدوج هو سبب المواقف العدائية والسلبية، والتي غالبا ما تكون أشد إيلاما للنساء المعاقات من الإعاقة ذاتها. وليس هناك أحد مستثنى من أن يصبح معاقا في عالم على عتبة قرن جديد، إذ أن الأسباب الرئيسة للإعاقة لا تزال بكثرتها الكاثرة موجودة معنا، وبخاصة سوء التغذية الذي تسبب لملايين النساء في البلدان النامية بإعاقات مختلفة. إن المنزلة الوضيعة للمرأة المعاقة في المجتمع غالبا ما تكون أكثر إيلاما لها من الإعاقة ذاتها. إن الحياة في البلدان الصناعية أقل كآبة بالنسبة للنساء المعاقات، حيث إن التطورات التقنية والطبية الرائعة والأخيرة تقدم فرصا جديدة رائعة، فهنا يحسن استغلال الوصول إلى التعليم واكتساب المهارات والتقنيات المبنية على أساس الكمبيوتر، والتي تعوض عن الإعاقات من مختلف الأنواع. فالأطفال الذين يولدون في أعلى درجات الخطر يكون لديهم حظ أوفر في الحياة وتجاوز الولادات الصعبة بدون رضوض، وذلك من خلال الرعاية الطبية وعمليات التوليد الأفضل والأشمل. كما حصل تطور المعاقين أنفسهم، وازدادت مشاركتهم في تقرير وتحديد أفضل الطرق والبرامج لتلبية احتياجاتهم واحتياجات أسرهم. وهذا الأمر ولد شعورا متزايدا بالقيمة الذاتية والاحترام الذاتي والكرامة التي تكمن في صميم طاقة المرأة المعاقة لتحسين ظروف حياتها الخاصة. علاوة على ذلك، ظهرت مفاهيم جديدة لحث جميع أعضاء المجتمع من ذوي الإمكانات لتثوير نمط ونوعية حياة المعاقين من خلال إجراءات التأهيل المجتمعي. وقد أظهرت الدراسات التي أجريت على أوضاع المعاقين في البلدان النامية، وبخاصة أوضاع النساء والأطفال اليافعين، أنهم لا يتمتعون بأي من هذه التحسينات. عمل كثير وطعام قليل. وفقا لما بيّنته نتائج بحوث منظمة العمل الدولية، فإن المرأة بشكل عام في المناطق الريفية بالبلدان النامية تعمل من 12 ساعة إلى 16 ساعة يوميا، حيث تقوم بمعظم الأعمال الزراعية والتسويق ومعالجة الإنتاج الزراعي، وتبقى بعد ذلك مسؤولية كاملة عن كافة الأعمال الروتينية المنزلية والعناية بالأطفال والتابعين. إذن ليس مدعاة للدهشة والاستغراب أن ملايين من هؤلاء النساء هن بشكل دائم في صحة سقيمة، ليس من مرض معين، بل من استنزاف أمومي عام سببه العمل الكثير المضني والطعام القليل المصحوب بتعدد حالات الحمل المتقاربة الفترات. فمنذ سن الطفولة إلى سن الرشد يجري تغذية الإناث في كثير من المجتمعات ببقايا الطعام وأقله. تحت هذه الظروف تكون الأسباب الرئيسة للاعتلال والإعاقة بين الأطفال، مثل الأمراض السارية وسوء التغذية عند الأم الحامل والطفل، والإصابات قبل الولادة وأثناءها، والحوادث، ومصادر أخرى للرضوح هي الأقل مراقبة وتحكما. حاشية: المرأة والإعاقة، سوزان آر هامرمان، مؤتمر التأهيل الدولي حول المرأة المعاقة، نيويورك، شباط فبراير سنة 86 و900 ميلادية. انتهت الحاشية. تعتبر منزلة المرأة في الأقطار النامية على أنها خاضعة وتابعة. عندما تصبح معاقة فإنها تفقد منزلتها تماما، حيث على الأغلب لا يكون هناك تسهيلات متوفرة لتأهيلها في دورها، وهكذا تصبح معزولة بشكل تام، قاعدة وحبيسة للمنزل. كما أن المشاركة في النشاطات أو الاجتماعات العامة تكون أكثر صعوبة عليها من الرجل المصاب بالإعاقة ما لم تبذل جهود خاصة لمساعدتها على تحقيق ذلك. لا توجد هناك مخصصات إعاقة للمرأة ولا تكيف بيئي، وعمليا لا سبيل لها للتعليم أو التدريب، وبالتالي لا طريق لها للتوظيف، وليس هناك فرصة أمامها لأن تصبح مشاركة في حركات العون الذاتي. بقدر ما هي مشكلة الزواج مقلقة، فإن حالة المرأة المعاقة في الدول النامية شديدة الصعوبة إلى حد بعيد، إذ أنه في المقام الأول يجري ترتيب حالات الزواج، فالمفاهيم المقلوبة والمكررة والإجحاف والمواقف السلبية من الإعاقة ضاربة جذورها في الأعماق بشكل تؤثر فيه إلى حد كبير على هذه الترتيبات. حاشية: مسائل حول المرأة والإعاقة، بقلم الدكتورة فاطمة شاه، حلقة بحث منظمة المعوقين الدولية، سيول، جمهورية كوريا، 1986 من الميلاد. انتهت الحاشية.
من فضلك تابع بقية المادة.